السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وبابا في الله، أهلا بكم مرحبا في حلقة جديدة مع كتاب مناهل العرفان لشيخ أشياخنا الشيخ الزرقاني عليه رحمة الله ومغفرته ورضوانه. توقفنا في اللقاء الماضي مع تفسير طبقة المفسرين من التابعين، وكان آخرهم جماعة العراق أتباع عبد الله بن مسعود، ونكمل إن شاء الله تعالى في الكتاب بإذن الله تعالى في نقد المرويات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نقد المروي عن التابعين. يلاحظ على ما روي عن التابعين اعتبارات مهمة تثير الطعن فيه وتوجه النقد إليه، منها أنهم لم يشاهدوا عهد النبوة ولم يتشرفوا بأنوار الرسول، فيغلب على الظن أن ما يروى عنهم من تفسير القرآن إنما هو من قبيل الرأي لهم، فليس له قوة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه يندر فيه الإسناد الصحيح، ومنها اشتماله على إسرائيليات وخرافات انسابت إليه تارة من زنادقة الفرس وأخرى من بعض مسلمة أهل الكتاب. إما بحسن مسلمة أهل الكتاب إما بحسن نية وإما بسوء نية. مسلمة أهل الكتاب.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا طبقة التابعين بلا نزاع لها ميزاتها ولها ما يترتب على وجودها في هذا التوقيت. لا شك أنهم أدركوا جيل صعب، ولا شك أنهم جمعوا الكثير مما يجمع، وعرضوا الكثير مما يعرض، وإحنا عرضنا عند الحديث عنهم على هذا الجانب. لكن ما جاء من عنهم دون إسناده، أي دون رفعه للصحابة أو للنبي صلى الله عليه وسلم، عد من تفسيرهم وعد من أقوالهم. قول الصحابة الذي لم يرفعه إن كان مما لا مجال للرأي فيه أخذ حكم مرفوع، صار سنة وهدي بلا نزاع. فإن كان من قوله فقوله بعد قول الله وقول رسوله مقدم على غيره، لأنه عاش الوحي وشاهد تنزيله وعاين من حياة النبي ما لم يعد غيره، فلا شك قدم على غيره. التابعين لم ينال هذا الحظ، سواء من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو معايشته أو من إقراراته أو من المسموع منهم أو من شهود الوحي وأحداثه، لكن نقل لهم هذا. فما قالوه من قول لم يرفعوه ولم يسندوه لا شك أنه مرتبة دون أقوال الصحابة، لكن هذا لا ينفي أن قولهم قدم على من بعدهم وقدم على غيرهم، وخاصة أن هذا جيل عرف بورعه وعرف بزهده وعرف بفضله، بل جاءت النصوص بتفضيله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا شك هم من القرن الثاني المفضل بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قضية آثارهم والأسانيد التي رويت عنهم، طبعا الشيخ قال إن قليل من الأسانيد التي جاءت عنهم والآثار الواردة عنهم قليل منها المسند
ينظر في الإسناد الصحيح.
نفرق بين الإسنادين، بين إسناده برفعه إلى الصحابة أو إلى التابعين، وبين إسناد من روى عنهم
لهم.
أيوة، إسناد من فوقهم وإسناد من دونهم.
نعم.
الشيخ لعله أراد إسناد ما فوقه
للنبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة، مدام هم لم يسندوه من يسنده؟ إلا إذا كان له طرق أخرى جاءت منه مسندة، فيصبح الحديث المسند أو الرواية المسندة تقوي كقول التابعي. وضحت معي؟ لكن قول التابعي اللي وقف عليه أو مصطلح المحدثين المقطوع، لأن الموقوف عند مصطلح الحديثين تطلق على قول الصحابي، من دونه من التابعين يقال عن قوله إذا لم يسند إنه مقطوع. لكن حقيقة المتدبر في كبار التابعين أن أقوالهم لما نقلت عنهم في النقل الأسانيد صحيحة كثيرة، وإلا في الإمام بخاري يعني أورد من أثر عن التابعين كم كبير ليس بالقليل. يعني بعض الرواة زي يعني مجاهد أورد عنه أكثر من 400 رواية في الصحيح، وكلها لها سند، لكن سند البخاري إليه. الله يفتح عليك. لكن هو عرف أنه تلميذ ابن عباس، بل عبارة يعني إذا بعض السلف لما قالوا إذا جاءك القول عن مجاهد في التفسير يكفيك، وغيره سعيد بن جبير كان أسطورة في التفسير، أسطورة، وكم من أعلم أهل جيله وغيرهم الحقيقة. فلا شك أن التابعين أقوالهم لها سندها، ولذلك كل المفسرين إن لم يجدوا في الآية نص حديث أو نص آية أخرى تشرحها أو قول الصحابة اعتمد على التابعين. أسانيد التابعين صحيح فيها الضعيف وفيها القوي، لكن منها الكثير صح. الإمام بخاري يعني في كم كبير من أثار التابعين، كم كبير مش قليل، وخاصة في التفسير، لأن طبعا بعض الناس في البخاري بيحصل التفسير فيما سماه البخاري كتاب التفسير، ودي غلطة قاتلة، ونشر في كل كتاب، واخد بالك معاي؟ يعني آية لها علاقة بالربا بيحطها في باب الربا، آية لها علاقة بالبيوع بيحطها في باب البيوع، آية لها علاقة بالعبادات بيحطها في بابها، في الصلاة في الصيام في الزكاة، وهي تفسير. وعندما يريدها يورد الآية، وقد يجعلها عنوان الباب، ويورد ما فيها من أحاديث، ثم يأتي على ألفاظ الآية نفسها ويفسرها، يأتي باقي المفسرين فيها من التابعين وغيرهم. فما يعني ايه البخاري مدرسة لوحده، مدرسة لوحده، بل جامعة لوحده. فالكلام ده لما تتبع البخاري، البخاري اورد كم كبير جدا، انت تعرف بس مجاهد لوحده، وعلى مثل هذا بقية التابعين. وله اسانيد معروفة للبخاري، اسانيد معروفة هو يعني رجحها، وكل من فيها من رجال البخاري اللي بيروى عنه الاحاديث هم الذين رووا هذه الأثر عن هؤلاء التابعين. يعني كلهم يعني عدول وكلهم ضابطون أهل ضبط. فيمكن الحديث اللي ها فيها سندها ضعف البخاري كعادته، كما يفعل في الأحاديث الصحيحة يفعل في الأثر الصحيحة، لا يريد. يعني على سبيل المثال الشد مثلا روي أثار كثيرة عن عدد التابعين، لكن الشدي عند البخاري ضعيف وحسنه وغيره، والسد الصغير والكبير لا تجد لأحدهما رواية في البخاري كله، لا مسند ولا غير مسند. فالشاهد ان البخاري بالنسبة للأثار الخاصة بالتابعين أورد كم كبير منها، وكلها بأسانيد متصلة من البخاري إلى التابعي. قضية رفعها التابعي ما قال إنها مرفوعة، فهي أخذت على أنها أقوال من أقوالهم، مدام أقوال هي محل النقد، إن وافقت النص على عين الرأس، إن وجدنا ما هو يعني أوثق منها أو أوضح منها قلنا بغير، إن وجدت أثار من الصحابة قدم قول الصحابة على قول التابعي بالنزاع. وضحت معي؟ يمكن إن بعض التابعين زي ما ذكر الشيخ تساهل في موضوع الدخيل اللي بيسموه الإسرائيليات. على فكرة الموضوع ده يعني من الحسنات اللي اتعملت في الأزهر، حسنات في قسم التفسير والقرآن الكريم، جاءت فترة عملوا حملة كاملة على الدخيل، سموه الدخيل، وبدأوا يعملوا كل البحوث عليه، كل البحوث العلمية، رسائل الماجستير والدكتوراه، يفتحوا كتاب يخلصوا منه يدخلوا في كتاب، يفتحوا كده يقول لك الدخيل في الطبر، ويقسموا الطبر طبر كبير
يعني
على 10 باحثين 10 باحثين 10 باحثين 10 باحث، واخد بالك معايا؟ كل بحث ياخد له كم مجلد، وطلع الدخيل اللي فيهم ويجيب اسانيده اخو اهل العلم فيه، وايه المردود وايه المقبول، الدخيل في القرطبي، الدخيل في ابن كثير، الدخيل في ابن عادل كده. لكن للاسف الشديد، للاسف ان هذه البحوث العلميه الدقيقه جدا 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 في الارف وفي مكتبه الازهر لم عز منها من يرى ما راى النور، عز منها ما طبع، لكن اتعملت يعني لدرجة عملوا كمية كبيرة جدا. أنا شخصيا استفدت منها لأن أنا كنت طالب في الأزهر، وفترة البحث ماجستير ودكتوراه بيسمحوا لنا نخش مكتبة الكلية، فبندخل المكتبة على هذه البحوث، الحاجات العلمية اللي تفيدني أنا في رسالتي باخدها، واخد بالك معايا، أنقل منها واكتب أسانيدها، وكل دي رسالة، وعزوها بعد كل دي رسالة علمية، بحوث طلبة علم كبار أنفقوا فيها أعمارهم. بس يعني هم حتى فروا من الدخيل تقريبا ما عاد هناك كتاب من كتب القديمة إلا وبحث، واخد بالك معايا؟ فهم في الفترة اللي كنت فيها حولوا من الدخيل للترجيحات، فكانوا بدأوا يفتحوا كل الترجيحات، ترجيحات ابن القرطبي، ترجيحات ابن عادل، ترجيحات فلان، ناخد ترجيحات برضه، يقسم الكتاب على مجموعة الطلبة، طلع كل رأي قاله على ما رجحه، ايه الأسس رجح عليها، وعندنا علم كامل اسمه الترجيحات، وله قواعده لابد تدرسه وتعرف قواعده بتمشي عليها ازاي، مين التزم بالقواعد دي، مين اللي خالفها، خالفها فين وليه، اعتمد على ايه، اعتمدش على ايه كده. فالترجيحات دي مضطر انت تقرا كل مسائل الكتاب مساله مساله، وتطلع كل ترجيح رجحه وتجيب له ادلته، وانت توافقه او تخالفه، ترجحه او ترده. فالفتره اللي انا كنت فيها انا شخصيا رساله كانت معايا برضه كانت في الترجيحات ابن عادل الحمد. فالشاهد ان ده بحث علمي يعني الحقيقة بذلت فيه جهود ضخمة وأفراء أعمار أفنيت فيه. فمش يعني أنا من لما كنت بكتب في ابن عادل فجبت رسالة ما لقيتش الكلام ده بره، لكن وجدت رسالة دكتوراه في المكتبة معمولة في الداخل في ابن عادل. الرسالة كان 2000 صفحة دكتوراه
2000 صفحة
مجلدين كبار.
ده جزء من ابن عادل ولا كل ابن عادل؟ جزء من ابن عادل،
جزء من ابن عادل،
واخد جزء من ابن عادل، كم جزء
في ابن عادل؟ 10 مجلد لوحده. فالشاهد اني والحمد لله ان ربنا كرمني بالاستاذ المشرف اللي كان مشرف على هذه الرساله، ده اللي كان مناقش بتاعنا في رساله ماجستير.
سبحان الله.
فتعرفت عليه اتقربت عليه فعرف ان انا شغال في ابن عادل، قال لي خد نسختي هديه مني لك.
سبحان الله.
احتفظ بيها عندي. فمش فالشاهد ان الجهد بذل، الجهد بذل فيها. ف فيش نزاع ان بعض التابعين مش كلهم المحققين كبار لا يقال عنهم هذا، لانهم تحروا وما ذكروا اقوال من السعوديات الا النادر، لكن نسبه منهم قالوا او اورد بعض الروايات للسعوديات، اورد نسبه منهم يعني ايه نقلت اخبار من غير توثيق، نقل وقر ورد سمع خبر من فنقله وبنى عليه شيء مساله، لكن الكلام ده قليل مش كتير عندهم. مش هنطعم في كل الجيل جيل التابعين عشان وجد مثل هذا الامر عند بعضهم. فده النقد اللي الشيخ ذكره، بس حبيت اوضحه عشان خاطر برضه ايه ما لا نظلم جيل التابعين، ده احنا امام عمالقة كبار مش ناس عاديين، دول عمالقة كبار. فبعدين كان فيهم من الورع ومن الزهد ومن الخوف من الله ومن الخشية ما تكتحل في العين. الحسن البصري ولا سعيد بن جبير ولا عطاء بن أبي رباح ولا أخذوك معي ولا مجاهد ولا قتادة ولا طاوس ولا عكرمة، كل دول فحول فحول فحول. ليه؟ لأني اتربى على دين كبار الصحابة اللي عرض القرآن ثلاث عرضات بتفسيره ولا خمس عرضات بتفسيره على ابن عباس ولا ابن مسعود ولا على غيره من كبار الصحابة. بعد العرض ده يعني حتى الإمام بخير لما بيجي رجح في ترجيحاته في التفسير له نظرة ثاقبة، في غالب الأحوال لما يجي تفسير عن مجاهد تلاقيه يعني يعض عليه بالنواجس
غالبا.
ليه؟ لأني له نوادر. تلاقي كل المفسرين في اتجاه ومجاهد عنده تكة في الآية عز من التفت إليه. البخاري قارئ جيد، اللفتات الدقيقة دي جلتقطها كالصيد الماهر، هتجد هذا التفسير. فتلاقيه ايه يورد لك تفسير مجاهد، واذا اورده ومال رأيه لا يورد معه غيره، عايز يقول ده رأيي خلاص يكفي. هو طبعا مدام ذكر يبقى اختار، لو الخلاف فيه عنده معتبر يورد القولين وادلته ممكن ارجح. فمش لا هو ذكي جدا ومفتوح عليه موهوب. فالكلام ده هنجده كثير في كتب السلف مش قليل، خاصة التابعين الحقيقة خدموا القرآن خدمة كبيرة. الجيل المفسرين وطلع من التابعين وتربى على الدين عدد من كبار الصحابة المعلمين وكده، فلا شك ان ساقوا لنا كم من الآثار ليس بالقليل. وأي إنسان فينا بيتكلم في التفسير قد يفتح عليه فهم آية ما يستطيع أن يقولها إلا إذا كان له سلف. فإحنا بنتهلل لما نجد معنى يقر في صدورنا وافق أثر من دول. واضح ما؟ يعني أنا شخصيا على سبيل المثال لما كنت بفسر سورة الضحى حيرني ألم يجدك يتيما فآوى، كل المفسرين قال لي يتيم لفقد أبي، لكن العرب استخدموا اليتم بثلاث معاني مش معنى واحد. المعنى الأول الظاهر المعروف فقد أبوه حال طفولته قبل بلوغه العنز، قبل بلوغ سن بلوغ، لأنه النص الحديث لا يتم بعد احتلال، بعد الاحتلال بعد يتم مصفح رجل. فده اللي ركزوا عليه معظم المفسرين. العرب تقول يتيم على المحروم حرمان يفوق اليتيم، إذا يقول شعرهم ليس اليتيم من مات أباه، إن اليتيم من تلف له أما تخلت أو أبا مشغول، أما تخلت أبا مشغول. اللي مات أبوه كل من حولها يعطف عليه، فيحاول تعويض غياب أبوه بكثرة العاطفة من كم كبير من حوله، لا شك هتعوض جزء وجزء كبير مش قليل. لكن اليتيم الحقيقي اللي معه أبوه وأمه أحياء وأمه مشغولة وأبوه مشغول، فلن تفع بحنان أبويه
ولا بحنان
آخرين، فعده هو اليتيم الحقيقي. إن اليتيم من تلف له أما تخلت أو أب مشغول، هذا نوع من اليتيم والعرب تسميه يتيم. النوع الثالث من اليتيم وده قليل لكن موجود، تقول العرب شجرة يتيمة، مات أبوها أبدا، شجرة يتيمة إذا كانت وحيدة من نوعها فريدة من جنسها فيقال عنها يتيمة، يعني ليس لها مثيل، ليس لها مثيل. فلما يأتي الآية ألم يجدك يتيما فآوى، لو قلنا كان يتيم فاقد لأبيه ربنا أواه، أين موضع المنة؟ وملايين الأيتام أواهم رب العباد، ملايين، أين الميزة التي خص بها رسول الله؟
هو ده اللي كان الإشكال اللي هو بيقضوا عليه.
أيوة، لغاية ما وجدت في نفسي أنا قلت يعني إيه، يعني أرجح الثالثة أن يتيم واحد من نوع فريد من جنسه ليس له مثيل، وده وصف النبي بالفعل، لا مثيل له لا في من سبق ولا في من لحق. فوجدت مين اللي قال هذا الكلام؟ مجاهد. كنت طاير من الفرحة اني وجدت هذا القول عن سيدنا مجاهد، قال تقول العرب شجرة يتيمة وحيدة من نوعها فريدة من جنسها، فرب العباد يخاطب نبيه بهذا، ألم يجدك وحيدا من نوعك فريدا من جنسك
فآواك،
فآوى ماش أواك
فآوى،
وده اللي خلاه رجح هذا الجانب. لو قلف لو أراد يتمل فائض العوز لقال أواك، لكن هو قال فآوى، آواك وآوى إليك الخلق. فتجد نفسك انتقلت بالآية لمعنى غير المعنى ومكان غير المكان، واضح معي؟ فاللطائف دي لما تجد لك فيها سلف بتقدر تقولها وانت مستريح، واضح معي؟ فمش بل يعني لا أكتمك سرا، أثناء بحثي قد تخطر بالي خواطر في بعض الآيات كده، أفرح موت
لما
أجد أحد من السلف قالها أو رأى ما رأيت أو فكر فيما فكرت فيه، سواء يرجح أو لا يرجح
بس موجود،
لكن موجود
هناك من الفطاح دول من رأى
العرب، واضح معي؟ فدي بت بت بتريحك أنت نفسيا أنك أنت وجدت لك سلف، واضح معي؟ فلا شك أن التابعين كانوا مدارس وأعطوا هذه الأثار بكم كبير، بحيث انها يعني الله يرحمه شيخي في التفسير الشيخ قيه لما في يوم اقترحت عليه قلت له يعني ايه نفسي اكتب كتاب، وانا شايف في مشكله كبيره والاعلام في مصر عامل هجوم على الاسلام وبدا بالائمه الاربعه، قلت له الائمه الاربعه ابدا بهم دول خط الدفاع الاول، ان داشوا عليهم يخشوا على السنه، ان داشوا على السنه يخشوا على القران، وبعد كده يخشوا على رب العالمين. الشيخ قال لي عايز تعمل ايه؟ قلت له جت مخطوطه كده في الزبه الام الاربعه عايز احققها واخرجها. هز راسه قال لي يا نشأت يا ابني لقد افسد العلم كثره التاليف، ما ترك السلف شيئا للخلف. الكلمة دي أثرت فيه جدا، فعلا ما تركه. اللي أنا قال فيه لمغزى كتاب ممكن السالف يكون جايب في جملة، في جملة لخص فيها كل فكرتك. فلا شك أن أوتوا فتح، أوتوا توفيق، أوتوا ما لم يؤت غيره، وخاصة أن قريب العهد من النبوة، وأدركوا من رأوا رسول الله وعاش رسول الله وعايشوهم وعاصروهم وسمعوا منهم وعرضوا عليهم. فكون يقع من بعضهم زلات في ان يبقى فيه تساهل في نقل بعض الاسرائيليات ولا غيرها،
لا يخضع
فيهم، لان وجدوا من بعض الصحابه هذا، يعني نسب لابن عباس ولغيره نقل بعض النقولات عن وهب بن نبه وغيره، وفيها اسرائيليات، لكن كان لهم عذر، لان كل من تكلم في هذا كان له عذر. في حديث وارد حديث عن بني إسرائيل حرج في أن القوم كانوا فيهم عجيب، فلما اسمع عجوبة لا تدخل عقل يحدث عليه عنها على أن دي من أعجيبهم اللي جت في الآية في الحديث، فدي عجوب العجيب حتى وإن لم يقبلها العقل. فده كان المنطلق اللي خلى بعض الصحابة تساهل في نقل السريات، وكذلك التابعين. فما عذر به الصحابة يعذر بالتابعين. وضحت؟
نعم.
يعني لعل يكون بينت موضوع النقد للشيخ زكريا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: حاء ضعف الرواية بالمأثور وأسبابه. علمنا أن الرواية بالمأثور تتناول ما كان تفسيرا للقرآن بالقرآن، وما كان تفسيرا للقرآن بالسنة، وما كان تفسيرا للقرآن بالموقوف على الصحابة أو التابعين على رأيه. أما تفسير بعض القرآن لبعض وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف في وجاهته وقبوله. وأما تفسير القرآن بما يعزى إلى الصحابة والتابعين فإنه يتطرق إليه الضعف من وجوه. أولها ما دسه أعداء الإسلام مثل زنادقة اليهود والفرس، فقد أرادوا هدم هذا الدين المتين عن طريق الدس والوضع، حينما أعيتهم الحيل في النيل منه عن طريق الحرب والقوة وعن طريق الدليل والحجة. ثانيهما ما لك
هي هو طبعا النقطة دي. بعض المستشرقين والمستغربين واليهود اللي دعوا الإسلام زي عبد الله بن سلم وغيره نسبوا أقوال لبعض التابعين وبعض الصحابة لم يقولوها. هو دي قصة الدس. في فترة من فترات وضعوا مثل هذه الآثار أو نقلوها على أن واحد يهودي ولا أحد يعني منافق يدعي أنه سمع من فلان
فتنسب إليه
والوضعين عملوا كده
في السنة أصلا في السنة
أي طبعا. فمش يعني أحد الوضعين واقف كان في مجلس فقول حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وألف حديث ونخع وأسنده فقدر الله أن حاضر في المجلس يحيى بن نعيم أحمد عبد. فما أحمد بيسأل يحيى أنت حدثت بالحديث؟ قال له لا. قال له ولا أنت؟ قال له ولا أنا. فراحوا لهم الاثنين بيقول له أنت بتقول حدثنا يحيى بن نعيم وأحمد بن عبد، أنا يحيى بن نعيم وهذا أحمد بن عبد، ما حدثنا بهذا. قالوا انظروا أليس في الأرض كلها يحيى بن نعيم وأحمد بن حنبل غيركم؟ لقد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل، 17 أحمد بن حنبل، 17 أحمد بن حنبل و17 يحيى بن نعيم. فمش فالوضعين وجدوا في حتى مع السنة مش مع التابعين، فإن وجدت مع السنة وجدت مع الصحابة وجدت مع التابعين ففي جزاء وجد هذا، لكن عاشت لهم الجهابزة. ليه؟ لأني واحد كالبخاري ومسلم والأئمة الحديث لما جاءوا عن أثار التابعين وخاصة المتعلقة بالتفسير الحقيقة كانوا صيادين ماهرين ونقاد بالغين. الروايات التي ثبت لها سند وسند صح رجاله أوردوها، والروايات التي في سندها وهن أو ضعف ردوها حتى صارت لنا هناك يعني كمية كبيرة من الآثار عن التابعين المسندة في كتب الصحاح، في البخاري وفي مسلم وفي الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم، وكل واحد من دول كان مدرسة في النقد، وخاصة أنهم جهابزة علم الحديث وجهابزة الإسناد والرواية والدراية، فميزوا الصحيح من الضعيف وميزوا الحسن من القبيح، والحقيقة يعني أجروا على هذه الآثار ما أجروا على الحديث من الإسناد، وهذه الأمة أمة الإسناد. علم الإسناد لم يوجد في التاريخ كله إلا في أمة محمد. هذا العلم رحم الله أبو محمد بن حزم الأندلسي قال عبارة: لو أن أهل الكتاب بذلوا في كتابهم المنزل من عند الله ما بذل رجال الحديث في إسناد الحديث لسلمت لهم التوراة والإنجيل، لكن ده أقصى ما عندهم في الرواية ما ورد عن تابع التابعين، ما وصلوش إلا التابعين ولا الصحابة ولا رفع أهل الأنبياء ولا الله عز وجل، تابع التابعين ده آخرهم، ووصلوا له بأسانيد كلها واهية، يعني عن تابع التابعين وما صح منها إسناد. هذه الأمة أمة الإسناد بلا نزاع. ما بذله السلف في جمع نصوص القرآن أو الأثار ونصوص السنة ونصوص أقوال الصحابة وأقوال التابعين من أسانيد وتفنيدها وتبيين الحق فيها والخير فيها وبين الصحيح منها والضعيف منها، حقيقة جهد خرافي بذل من أعلام كبار كالبخاري ومسلم والطبري وغيرهم، حاجة تزهر العقل. يعني الطبري تفسير كل ما فيه أثار، كل ما فيه أثار، وكل الأثار جاء بأسانيدها سواء ضعيفة أو صحيحة، لكن
أسندها وأنتم حفظوها،
أسندها عشان أنت عندك قدرة تأخذها تفند، تقدر تفند براحتك. بل كثير من الأثار الضعيفة هو نفسه ردها، واخد بالك معي، والأثار الصحيحة بها رجح أقواله، واخد معي. فما بالك بواحد متخصص زي البخاري لا يرد أصلا من الأسانيد إلى الصحيح، ومثله بقية كتب السنة اللي اشترط على أنفسهم هذا أو الصحة وكتبوه في الصحيح اعتمد على هذا اعتماد كله. فلا شك أن هذا الجهد جهد مشكور من سلفنا، وده اللي خلى لهذه الأثار قيمة باقية، وإلا لاختلط الحبل والنبل ورضعت كل الأثار، ورضع يعني أثار جيل، وجيل من القرون المفضلة، مش أي جيل، جيل ربي على يد الصحابة، تربية نبوية ربانية عالية جدا، مش نزاع. الحمد لله أن ربنا يعني حفظ لنا هذه الأثار بهذا المنهج الرباني، ربنا يعني هيئ له رجالاته بشكل عجيب.
قال ثانيهما: ما لفقه أصحاب المذاهب المتطرفة ترويجا لتطرفهم كالشيعة علي المتطرفين الذين نسبوا إليه ما هو منه بريء، وكالمتزلفين الذين حطبوا في حبل العباسيين فنسبوا إلى ابن عباس ما لم تصح نسبته إليه تملقا لهم واستدرارا لدنياهم. ثالثا،
طبعا خلي بالك، هو الأحاديث اللي هي أو الأثار اللي ذكروها في فترات الوهن الكلام ده وارد، لم حاكم وحواليها عصابة منافقين هيألفوا له أي حاكم، واخدت معي، فوارد الكلام ده، تملق المنافقين في كل الأجيال، في كل الأجيال، استثني يعني جيل الصحابة لأن ذاك جيل عدله رب العباد، لكن أغلب الأجيال في التملق مع الحكام كانت متباينة. طبعا بلا شك أن جيل التابعين أنقى، جيل تبع التابعين أقل شوية، لكن فترة ضعف الدولة وحب الحكام للدنيا وإغداقهم على من يجاملهم أو يحابيهم أو يكذب عليهم، لكن طبعا لما كان في فترات صحوة تجد حتى الحكام نفسهم مختلفين تماما، ليه؟ لأني في هذه الفترات التاريخية كان ولي الأمر يشترط له ما يشترط للعلماء من الفقه والأصول والعدالة والضبط. يعني واحد زي أبو جعفر منصور من خلفاء بن عباس، لكن أبو جعفر منصور كان من جن أم مالك، وكان ند مالك، كان طلبوا العلم سويا وطلعوا سويا وحفظوا العلم سويا. يعني أنت متخيل أبو جعفر منصور خليفة المسلمين عالم كعلم مالك، مش علم عادي. بل الإمام مالك نفسه، هو نفسه اللي يقول علمنا التأليف أبو جعفر المنصور، اللي علمنا التأليف أبو جعفر المنصور. لما ولي الخلافة أرسل لي قال يا مالك لم يبقى من جيلنا إلا أنا وأنت. الجيل بتاعنا اللي تربينا على يد المشايخ الكبار اللي حضرنا معهم مش باقي إلا أنا وأنت. أنا شغلتني الخلافة عن التأليف، وأنت فرغك الله لهذا. فوط مش اكتب، قال له فوط لنا كتاب. وعشان كده اخذ من هذه الجملة الإمام مالك اسم كتابه الموطأ، قال له وط لنا كتاب. تجنب فيه رخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود وتشددات ابن عمر. القواعد دي خدها الإمام مالك بدأ يطبقها ونحى عليها وألف الكتاب. صحيح أبو جعفر منصور كانت يعني طلعت منه فكرة أنه عايز يخدم الموطأ ده ويعموم على الأمة كلها دولة لا تخيبها الشمس دولته. الإمام مالك يقف له قال له لا تحصل السنة في كتابي، لا تحصل السنة في كتابي، ده كتاب كتب السنة، لكن كتب السنة كثيرة وفيها مؤلفات أوسع من كتابي، فخليه كتاب زي بيت الكتب. لكن نشره وانتشر في عصره. فالشاهد والموطأ مفيش نزاع عن كتاب كتاب الإمام مالك. شيخ شيوخ البخاري وأحمد وراوة الحديث، بعدين من أوائل من علماء الحديث اللي برعوا في هذا الفن وكتبوا فيه وبرعوا، وذلك تلاميذهم من كبار المحدثين.
هو أول كتاب أُلف على مذاهب الفقه صح؟
أول كتاب كتب على نظام نحط أبواب الفقه وجمع في الحديث، لكن الموطأ صغير مش كبير باسم الكتب الحديث، فمش لكن هو كتاب فقهي. اللي وسع بعد منه كان أبو داود. أبو داود كان حنبلي من تلميذ الإمام أحمد، خد كل مسائل الفقه مسألة مسألة وبوب عليها وجاب فيها الأحاديث اللي جت فيها صحيحة أو ضعيفة، حتى ضعيفة أورده، وهو بمدرسة لوحده. لما يرد الضعيف إن كان هيعتمد عليه يأتيه بشواهده، مش هيعتمد عليه يأتيك بمضاعفه، لكن هيعرضه. فكل الحنابلة اللي ألفوا في الفقه بعد أبو داود كان عمدهم أبو داود، بل من ألف في الفقه بعد أبو داود من غير الحنابلة كان عمدته في التبويب في حديث الفقه أبو داود، لأنه خد التبويب الفقه كما هو. يعني هو كتاب تقول كتاب فقه لكن بنصوصه وأثاره، فتميز سنة أبو داود عن كل كتب الصحاح بهذا الترتيب. البخاري ده مدرسة لوحده، ومسلم مدرسة لوحده، أبو داود مدرسة ثالثة، الترمذي مدرسة رابعة، النسائي مدرسة خمسة، هم دول ما دول مدارس.
قال ثالثه ما اختلاط الصحيح بغير الصحيح ونقل كثير من الأقوال المعزوة الصحابة أو التابعين من غير إسناد ولا تحرر، إما أدى إلى التباس الحق بالباطل، بل على ذلك أن من يرى رأيا صار يعتمده دون أن يذكر له سندا، ثم يجيء من بعده فينكره على اعتبار أن له أصلا، ولا يكلف نفسه البحث عن أصل الروايات ولا من يرجع إليه هذا القول.
طبعا هو زي ما أقول لك كده، لأني وجد التشيع، وجد الخوارج في هذه المرحلة في فترة خلافة سيدنا علي المطالب، ودول يعني لكن هو حقيقة للأمانة الخارج لما يضع حديث هم الله يرحم الشيخ القيعي قال له كلمة، قال هؤلاء القوم من أصدق الناس ومن أجهل الناس، من أصدق الناس ومن أجهل الناس. فلهم في هذا الباب أنهم يعني حسن لهم أنهم لم يثبت عليهم أن ملفق حديث.
الشيعة التقية بقى،
الشيعة مش الشيعة وعلى غرارها الصوفية. الصوفية لو أي واحد قابل واحد في الشارع وقال له كلمتين يقول لك ده حديث انقله،
أو شاف رؤية مثلا،
واخد بالك معي؟ فده مرض، ومرض قاتل، واخد بالك معي؟ فهتجد كل كتب التصوف زي الإحياء ولا غيره جمعت مش أحاديث، جمعت أقوال ألفها يعني من ألفها ونسبها للنبي صلى الله عليه وسلم وبلا إسناد ومن مجرد قائلها وأخذها عن الحديث.
قال
فمش لا لا، فدي نقطة يعني سلمة كبيرة جدا سواء عند الروافض أو عند الصوفية. يمكن طبعا حاول البعض ينسب هذا لأبو حنيفة، الحقيقة مذهبه أنه هو قد يستند، لكن أبو حنيفة فقيه، وأبو حنيفة أسبق من الفقهاء، أبو حنيفة تابعي، لكن العصر اللي كتب فيه ما كانش فيه أصلا هذا الاهتمام بالحديث لسه، ولا كانت قاعدة قواعد علم الحديث، لكن تلاميذه مسنديه محمد بن حسن الشيباني مش ليه ده عاكف على الإمام مالك، حافظ منه الموطأ بالكامل، يعني أشهر روايات الموطأ رواية محمد حسن الشيباني ورواية يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى ده شيخ البخاري، فأشهر روايتين رواية محمد حسن الشيباني تميزت حتى عن رواية يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى روى كلام مالك، الأحاديث روى مالك وكلام مالك بس، محمد حسن الشيباني لا، روى الأحاديث وأقوال الإمام مالك وما وافق فيه الأحناف وما خالف الأحناف، فجمع المذهبين المالكي والحنبلي، لأنه حنبلي حنفي وصاحب أبو حنيفة، فمجتهد واجتهاد واسع، فجمع ما بين أقوال الإمام مالك وأقوال الأحناف، وفي نفس السياق كل أقوال الأحناف ساقها في أحاديثها وسارية، ده كم زكاة محمد بن حسن الشيباني. بل الذي لا يعرفه الناس ان امام ابو حنيفه نفسه له مسند اللي بنى عليه كثير مسائل. في العصر الحديث وجد من الاحناف من استطاع ان ياتي بمسائل الاحناف مساله مساله ويجيب ادلتها في كتابه عمل اسمه علم السنن، خطير يعني، اتكتب في عصرنا الحديث. علم السنن تقريبا جاب الأثر كلها اللي اعتمد عليها أبو حنيفة في كل مسألة، وجاب الأثر دي وخرجها الصحيح منها الصحيح وضعف أضعف، ودي خدمت مثلا أبو حنيفة، وضحت؟
ما اشتغل عنه اللي هو يعني غلب الرأي
لا لا، لأن أبو حنيفة كان موهوب في مسألة معينة، مسألة الاستحسان. يعني محمد حسن الشيباني نفسه يقول كنا إذا قال أبو حنيفة نقيس، يعني مسألة فيها قياس بعيد عن النصوص، كنا ننازعه، فإن قال أستحسن فهذا بابه. ليه؟ لأن كان الرجل موهوب وذكي ذكاء غير طبيعي، غير طبيعي. فقضايا الاستحسان في المسائل اللي ما فيش نصوص فيها الأمة الآن أغلبها ترجع له، مثلا ما فيهاش نص وفيها استحسان أبو حنيفة، ما نعرفش ليه، ما نعرفش ليه. يعني في عصورهم كانت الأموال مستقرة، الأموال كانت مستقرة، التغيرات فيها ما كانتش سريعة، الدينار دينار والدرهم درهم. أبو حنيفة كان نظره ثاقب، مع الحروب بيحصل تغير، راح وضع قاعدة عشان الحروب. الأمة الآن كلها بتلهث عليه، سمى قاعدة الذهب. على سبيل المثال ايه قاعدة الذهب دي؟ قال عشان نمكن الناس يقرض بعضهم بعضا وعن بعضهم بعضا. انا اقرضت مالي، حصلت حروب، قيمة المال نزلت، 100,000 مع جد 27,000، ما ذنب المقرض ان يخسر هذه الخسارة؟ مع نزول السريع الوقت. فقال لا، عشان نضمن للمقرض ماله ونشرح صدره ان يقرض ولا يتغير، في قاعدة اسمها قاعدة الذهب، ان حين يقرض لا يقرض المال بقيمة العملة، بقيمته في الذهب. انا بديك 100 دينار، 10 جرام، 50 جرام، لما تردي لي هتردي لي ما قيمته 50 جرام. انا بحكي، لا كان فيه ورق، كان فيه عملة تصك،
مش ده،
مش ده. فالكلام ده الامة الان كلها لا تجد في هذا الباب ما ينقذها الا قاعدة الذهب. طبعا عنيفة بمراحل، بل في حاجات سبق فيها عصره يا مولانا، توهوه يعني، طعنوا فيه وغمسوا، يا ما غمسوا فيه، يا ما مسائل اللي شافها اللي ذكرها، افترض عجيب. قال هب ان رجلا حمل قربة فساء، فهل يقض وضوءه؟ وهل تصح صلاته؟ وهل يصح طوافه؟ وجاب كل المسائل تهدل طهارة.
ومن سيحمل قربة فساء؟
مش من ده، قعدوا يتريقوا عليه الفقهاء، كيف يجمع في قربة الفساء؟ ومن اين اتى بقربة الفساء؟ لغاية ما لفت الايام
تحليل،
وجه البامبرز
بيصلي بالطفل وصعبه عارف في
جهة، ايوه كل المسائل المتعلقة بالبامبرز الان خدمتها في قربة الفساء.
تحليل مش تحليل، مثلا معاه تحليل، عامل تحليل بول او تحليل
كل ده،
وماشي بنفس القصة.
ايوه، واللي ماشي بأسطارة،
ماشي بأسطارة.
كل المسائل دي كان وراءها فتوى أبو حنيفة اللي تهر عليها تريقة، تريقوا عليه فترة طويلة، كيف وكيف وخير بالفساء. احنا الفقهاء العصر الحديث لا كاد يجد سند لهم في هذه المسألة إلا استحسنت أبو حنيفة. فمش، وبعدين بقول لك الرجل كان ذكاؤه غير طبيعي لدرجة ابن الجوزي لما اتكلم على ذكاء العلماء، نص مسائل الذكاء اللي ذكرها كانت على ابو حنيفة. لمحاته سريع جدا، لحظاته القوية جدا، عادي الدرس لقى واحدة ست في آخر المسجد رفعت له نص تفاح، ماذا نفهم منها؟ لو جعلها يقول لك عايزه تهدم نص التفاح. لا، ابو حنيفه لماح، دي امراه حيه وعايزه تسال سؤال فيه جرح لحيائها، فقرا المساله فقال: اما صاحبه الشطر التفاحه فان رات الحمره او الصفره او الكدره في وقت الحيض فهي من الحيض، في وقت الطهر هي من الطهر، فإن رأت الجانب الثاني من شطر التفاحة فهي القصة البيضاء وعلامة الخروج من الحيض إلى الطهر. جاب كل الأولاد التفاحة
ما تكلفش.
قوة الملاحظة وقوة اللمحة، وإن يقرأ المسائل من خلال السياقات اللي فيها والواقع القائم ما فيه، مش أي حد يوهب هذا. هو أبو حنيفة. فمش، فالشاهد ان لا شك ان الفقهاء اثرونا بهذا. فقضيه الاسناد عند السلف اختلفت من مرحله لمرحله. المراحل الاولى ما كانش فيه اهتمام بالسند، خاصه الاجيال الاولى في التابعين قبل ما توضع قواعد علم الحديث وتقعد، وكذلك حتى في المسائل الفقهيه كانت الاجتهادات مش يعني، هم بيقولوا القاعده من قيمة يبقى في قاعدة مكتوبة تدرس، كتابة قواعد الأصول أول ما كتبها الشافعي. والشافعي متأخر، لكن كل القواعد اللي طلعها طلعها من أقوالهم وطريقة استنباطهم، واخد بالك معي؟ فالشاهد إن في فارق بين مرحلة كان لها ظرفها ولها بيئتها، وبين إن أنا أنسب لدول إن دول ما كانوش بيهتم بالإسناد ولا اهتم ولا لا، لازم نراعي هذه المسائل.
فضل. قال رابعها أن تلك الروايات مليئة بالإسرائيليات، ومنها كثير من الخرافات التي يقوم الدليل على بطلانها، ومنها ما يتعلق بأمور العقائد التي لا يجوز الأخذ فيها بالظن ولا برواية الأحاد، بل لا بد من دليل قاطع فيها، كالروايات التي تتحدث عن أشراط الساعة وأحوال القيامة وأحوال الآخرة تذكر على أنها اعتقاديات في الإسلام.
حكاية خبر الأحد دي لو قلنا بها، طبعا دي من المستحدثات اللي يعني ايه تكلم فيها المعتزلة، وللأسف الشديد في العصور المتأخرة يعني عمل عليها ضجة كبيرة جدا. ما عليه السلف ان لو حصرنا كل العقائد فقط في المتواترات، الحديث المتواتر كم ده، حنا نبقى دمرنا السنة كلها، اغلب السنة اخبار احد. فاحنا اخبار الاحد يعني اخبار لا شك في، وخبر احد يأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح ورجاله كلهم رجال الصحيح، ثم نرده لأن عندنا خبر أحد، هذه مصيبة كبيرة جدا كبيرة جدا. أخبار الأحد أخبار ثبتت لم صحت، فلا شك تقدم على غيرها. ده إذا كان الأئمة قدموا الخبر الضعيف على الرأي، يقول الإمام أحمد لأن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة لم يصح فيها عنها حديث، لأن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر ضعيف أحب إليه من أقول قلت برأيي، أبقى معها حديث ضعيف أفضل ما أقول برأيي. وإذا كانت المسألة ليس في لم يصح في حديث، لأن بعض الناس طبعا أخذ أقوال بعض أهل العلم، خاصة كان الشيخ الألباني رد الكلام ده كثير الله يرحمه ورحمة الله، يقول لك في الصحيح ما يكفي، في الصحيح ما يكفي، ما يكفي دي في عموميات الدين، لكن مسائل التفريعات الصغيرة في تفريعات لم يثبت فيها حديث صحيح، فأنا مضطر أقول برأيي أخذ بحديث ضعيف. السلف كان أوعى منا، قال لا ناخذ بحديث ضعيف ما اخدش برأي، لان الحديث الضعيف حتى ان كان ضعيف قد يكون ضعفه اوتي من جهه ضعف الراوي او ضعف حفظي، ده لا ينفي كونه يعني فيه رائحه النبوه غير قولي وتاليفي. فمش خبر احاد وخبر صحيح وثابت في كتب الصحاح وبعدين ارد عشان خاطر ده خبر احاد، وان ما اخدش بخبر احاد في العقائد. ف هناك أخبار أحد السلف تلقفوها، والصحابة نفسهم جاءتهم من بعضهم أخبار أحد وبنوا عليها أحكام. هو اللي أخبر الصحابة أن القبلة تحولت كان صحابي، وكل الصحابة اللي في المسجد سمعوا وأطاعوا وتحولوا داخل المسجد، ما انتظروا يكملوا الصلاة ولا يسألوه، وهم في الصلاة صلوا ركعتين جاءت الشام ركعتين جاءت مكة، فمش وتحولوا ثم المسجد مسجد قبلتين لهذا السبب، ان الامام بدل ما هو واقف في جهة الشمال تحول راح جهة الجنوب، واذا بالصفوف كلها كل صف يلف 180 درجة ووقف مكان، فاصبح الصف الاول والاخير والاخير هو الاول، وكملوا صلاتهم على هذا النحو. وكثير هذا ما يعني مش الله، ودي فرائض يعني الصلاة ده فرض.
قال خامسها أن ما نقل نقلا صحيحا عن الكتب السابقة التي عند أهل الكتاب كالتوراة والإنجيل أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتوقف فيه فلا نصدقهم لاحتمال أنه مما حرفوا في تلك الكتب، ولا نكذبهم لاحتمال أنه مما حفظوه منها. فقال تعالى فيهم أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط،
ومنه ما يعلم بغير ذلك، والمنقول إما عن المعصوم أو غيره، ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره، ومنه ما لا يمكن ذلك. وهذا القسم أي الذي لا يمكن معرفة الصحيح من ضعيفه عامته ما لا فائدة فيه ولا حاجة بنا إلى معرفته، وذلك باختلافهم في لون كلب أهل الكهف واسمه، وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، وفي قدر سفينة نوح وخشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريقة العلم بها النقل، فما كان منها منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، وما لا بأن نقل عن أهل الكتاب ككعب ووهب وقف عن تصديقه وتكذيبه بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم.
من هذه العلماء تكلموا قالوا ما جاء عن أهل الكتاب يضع في ميزان الوحي، ما وافق منه الشرع قبلناه، وما خالف منه الشرع رددناه، ما خالف الشرع رددناه. فإن كان هذا في أمور لا تبنى عليها أحكام لا يظن يهنه، وإن كان متعلقا بالأحكام رد والقصة انتهت، ودي قواعد خلاص سلمنا به. بعدين الكلام ده قديما كانت حتى كتب أهل الكتاب لا اطلع عليها، الآن أنت عندك كتب أهل الكتاب ونقدت وجيء بنصوصها وألفاظها، إيه اللي وافق منها الكتاب وإيه اللي وافق من السنة، وكتبت في هذا مؤلفات وعلماء متخصصين جمعوها، كل ده موجود، في تطور كبير في المسألة.
قال: وكذا ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فقد اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل عن الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما ينقل عن التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ وأما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثيرا ولله الحمد. وإن قال الإمام أحمد: ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي، وذلك لأن الغالب عليها المغازي. وأما ما يعلم بالاستدلال
لا، بس قول الإمام أحمد ده تنطن عليه من لا دين له، إنها لا أصل لها. الإمام أحمد ما قصد ما قصدوه وما ذهبوا إليه، الإمام أحمد قصد إن لا أصل لها، يعني كثير من الروايات فيها أوردها أصحابهم لم يهتم بالإسناد. وكذلك السير المغازي، كتب السيرة ما كانوا يهتموا بها، لكن عدم اهتمامهم بإسنادها لا ينفي كونها حدثت. الحقيقة الله يرحمه البخاري، يعني كان هذا الرجل من أذكى من عرفت في موضوع التفسير والسير. في التفسير أبدع، وأتى في كل باب بما يسند قوله ولو يشم من الآية، يعني يعني ايه مثلا اللي قالوا ان المرأة يعني لا يشترط لها الولي، الحديث عن الولي ضعيف، واخذ الامام البخاري يقرأها من فين؟ جابها من القرآن وجابها من السنة في قوله تعالى: لا فلا تعضلوهن، فلا تعضلهن من ينضح. قال: لا، إذا كان الحق حقها فكيف يعضلها هو؟ ولم ينهى عن العضل لأنه هو المسؤول عن إنكاحها، واخذ بالك معي؟ وجاب الحديث اللي صح في المرأة اللي أخوها الصحابي هو اللي أبى أن يردها لزوجه فنزلت فيه الآية. فالإمام البخاري ذكي ويعرف ازاي يستخلص الحكم من نص القرآن ونص السنة حتى وكانت في السياق يحكي ليه كيف يعني يطالب هو بعدم العقل، وهو ايه دوره اذا كانت هي تستطيع ان تنكح نفسها؟
بعد الاسد الانكاح اليها ان ينكحنا،
اي
يعني اسد لها الانكاح،
ومع ذلك امره هو بترك الاباء. بعدين دي جت في صحابي جليل، هو اللي اعضى الاخت لما جوزها طلقها وما رضيش يرجعها له، فنزلت فيه الايه. فمش فالشاهد ان البخاري زكي في التفسير في الحديث عمل كده. في السير، في السير الامام البخاري عمل طريقه عجيبه جدا، احداث السيره حادث حادث، يجيب الحادث ويثبته بحديث، او بمعنى في حديث يثبت وقوع هذه الحادثة. اثبت صحة الحادثة لا يضيرنا التفصيلات ان جاءت ضعيفة.
في غزوة كده
حصلت، الله يفتح عليك، الغزوة حصلت وحصل فيها كذا بالفعل، ده صحيح، صح صح، يبقى الغزوة حصلت، تفصيلات الغزوة ايه دي لا يضيرنا فيها الضعف. فالبخاري عمل كده في كل احداث السير،
دل عليه،
دل عليه. الراجل بقول لك، الراجل ده فتنه في طلب العلم، كل ما بقرا فيه يفتن بيه.
الله
يفتن بيه.
قال: واما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا اكثر ما فيه الخطا من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان. ثم ذكر الجهتين التي منهما مثار الخطا، فقال: احداهما حمل الفاظ القران على معان اعتقدوها لتأييدها به، والثانية التفسير بمجرد دلالة اللغة العربية من غير مراعاة المتكلم بالقرآن، وهو الله عز وجل والمنزل عليه والمخاطب به، انتهى. ما أردنا نقله بتصرف قليل. قال بعضهم،
بس رجع الثاني، هذا الثاني.
قال: ثم ذكر الجهتين اللتين هما مثار الخطأ، فقال:
أيوة.
إحداهما حمل ألفاظ القرآن على معان اعتقدوها.
أيوة. أنا بس عشان إيه؟ لأني إيه في الفترة دي ظهر القدرية وظهر الجبرية وظهر فكل هؤلاء كل واحد فيهم عنده فكرة، فيقرأ القرآن ليبحث عن نص يوافق فكرته حتى ولو رد به نصوص أخرى.
نعم.
فده طبعا لا شك ان ده خطأ علم في طريقة البحث من بدايته
طبعا،
وده اللي اوردهم الموارد
تحيز.
ان هو صاحب فكرة فخد نص لوى عنقي عشان يوافق فكرته، والنصوص الاخرى ترد،
مش بقرأ عشان يتعلم، بقرأ عشان يستدل على ما اعتقد،
بس
اعتقد اولا ثم نستدل،
بس
نعم. قال: والثانية التفسير بمجرد دلالة اللغة العربية من غير مراعاة المتكلم بالقرآن، والله عز وجل والمنزل عليه والمخاطب به.
ليه قد اهل في الفترة دي اهل اللغة برعوا في عملية ايه؟ بلاغة القرآن وبدع القرآن وبيان القرآن، واراد بعضهم ان يفسر القرآن بس بالجانب اللغة المحض، فوقع في اخطاء قاتلة، ردوا بها قراءات وردوا بها نصوص وردوا بها تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقع هذا ابو البقاء وغيره عملوا كده في كتبهم اللي اعربوا فيها القرآن، فتلاقيه يعرب القرآن اللي يهمه بس الاعراب والمعنى المستنبط من الاعراب، حتى وان رد ان كان هناك. بعدين خلي بالك العجيب ان اللي عملوا كده ولد من اهل اللغة من رد عليهم باللغة، وان ما قالوه ده وجه، والمعنى الحقيقي الوافق النص له وجه اخر. وضحت؟ فتلاقي واحد زي ابو بقاء يطلع يقول كلمتين زي دول، يطلع سمير الحلبي يرد عليه في كل اللي قاله، وهكذا.
قال بعضهم: هذا وان كلام ابن تيميه لا ينقض قول الامام احمد، فانه لم يعني به انه لا يوجد في تلك الثلاثه روايه صحيحه من بته، وهم المغازي والسير والملاحم.
نعم.
تفسير الملاحم والمغازي. لأنه لم يعني به أنه لا يوجد في تلك الثلاثة رواية صحيحة من البتة، وإنما يعني أن أكثرها لا يصح له سند متصل.
أيوه.
وما صح سنده إلى بعض الصحابة يقل فيه المرفوع الذي يقتدر به. إلى أن قال: ثم إن أكثر ما روي بالتفسير المأثور أو كثيره حجاب على القرآن وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية المزكية للأنفس المنورة العقول. فالمفضلون للتفسير المأثور لهم شاغل عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات التي لا قيمة لها سندا ولا موضوعا. انتهى ما أردنا نقله.
طب في شنزاء أن القرآن وإن وردت بعض الأثار في بيان بعض معاني القرآن، طبعا التفسير المأثور جمع فيه العلماء، جمع الدر المنثور للسيوط وغيره، جمع كل الأثار الورد في التفسير، لكن حتى الأثار مش كل الأثار محمولة على ده التفسير الوحيد للآية. الأثر وارد ليدلنا على معنى في الآية الناس فهموا غيره، لكن معنى الآية فيه جوانب أخرى ولا نستطيع حصرها في الأثر بس اتولد. وضحت معي؟ فيه آيات لا بنى لها إلا الأثر، وفيه آيات الأثر يوضح جانب فيها خفى على كثير من الناس أو خفى على كثير من الناس. فالعالم المتمكن في علوم التفسير يستطيع أن يقول لك الحديث ده جاء ليبين معنى كذا في الآية، لكن الآية تحمل هذا المعنى ومعنى آخر ومعنى آخر ومعنى آخر. وذلك المفسرين المحققين أوردوا هذه الأثار وأوردوا كل الأقوال التي قيلت من السلف ومن التابعين ومن غيرهم مع وجود هذه الأثار ثابتة. واضح معي؟ فلا، القرآن له وجوه، القرآن فيش نزاع أن عطاياه لا دي عايزة لها محاضرة خاصة، نكتفي بهذا اليوم. فدي عايزة لها عطايا خاصة نتكلم فيها على عطاء القرآن ومن فيه العلوم، لأن ده موضوع كبير ما نستطيع أن نحصره في المأثور بس. نكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.